أشكرك يا ربي وإلهي ومخلصي يسوع المسيح، أشكرك على غنى معرفتك، وأشكرك على عملك العظيم على الصليب اللي بيه قدمتلنا فداء وغفران لخطايانا. وأشكرك يا رب لأنك حسبتنا مستأهلين أن نحمل اسمك القدوس وأن نخدمك ونكون ليك سفراء. وأسألك يا رب في اسم يسوع المسيح المبارك العظيم إنك تبارك في هذه الخدمة، صغيرة كانت أو كبيرة، ويكون كل عمل لمجد اسمك أنت وبس يا رب. وأسألك يا رب حسب وعدك، لأن أنت قلت والسماء والأرض تزولان وكلمة من كلامك لا يزول. أنت قلت يا رب لو اجتمع اثنين أو ثلاثة أو أكثر باسمي فهناك أكون في وسطهم. أسألك يا رب يا إلهي أن تحل بروح قدسك في وسطنا الآن، وتبارك في جميع الحاضرين، وتنور قدامهم الطريق الصحيح، وتديهم استنارة خاصة من عندك، لأن أنت يا رب أنت تريد الجميع يخلصون والمعرفة الحق يقبلون. ارشدهم يا رب ونور طريقك قدامهم، وانتهر الشيطان من وسطنا باسم يسوع المسيح المبارك العظيم. بنتهر الشيطان من وسطنا، وأرجوك يا رب ما تسمح أبدا إن حد يخرج من اللقاء ده من غير ما يستفيد من حضورك ومن حلول روح قدسك. بصلي في اسم يسوع المسيح المبارك العظيم، واثق انك هتسمعني وتستجب. احبائي في كل مكان، صدقوني لما اقول لكم والله شاهد ان انا بقول الحق، ان انا بحب جميع اخواني المسلمين. انا فعلا بحبكم، لان على الاقل ما بينكم ابني وبنتي واخواتي واصدقائي وعيلتي واحبائي. عشان كده كان لازم علي ان انا اقدم لكم كل ما توصلت اليه. وبرضو الحقيقة اللي انا مفروض اقولها ان انا اللي توصلت اليه ده لا بذكائي ولا بقوتي ولا بشطارتي، لكن الحقيقة اقولها ان انا فتحت قلبي احكي للرب ودعيته بكل صدق وامانة ان هو يوريني الطريق الصحيح. والهنا هو هو امس واليوم والى نهاية الزمان، لا يترك أبدا نفسي تبحث عنه أو عن الحقيقة دون أن يرشدها وينير الطريق قدامها. أحبائي أقدم لكم اليوم بحث المتواضع في القرآن والأحاديث النبوية الصحيحة اللي هي لكبار علماء المسلمين زي صحيح البخاري ومسلم وغيرهم، لأني أعرف يا أخي المسلم أن أنت ربما تشكك في صحة بعض الأحاديث، ولذلك تركيزي حيكون اكثر على القرآن. وسوف اذكر لك اخي المسلم ويا اختي المسلمة اسم السورة ورقمها في مسلسل المصحف ورقم الآية، وعشان تتأكدوا من نفسكم من صحة اللي انا بقوله. وقبل ما ابتدي كلامي تأكد يا اخي المسلم ويا اختي المسلمة ان مفيش حد بيدخل ميدان البحث والمعرفة ابدا ويخرج منه صفر اليدين، دي عمرها ما تحصل. يا اما هتطمني وتثقي اللي انت فيه للطريق اللي انت فيه والارض اللي انت واقفة عليها، يا اما الرب هيديك استنارة وتكتشفي ان انت مضللة وتفتحي قلبك وربنا يرشدك ان شاء الله. ارجوكم ان انت تسمعوني بسعة صدر، ونبتعد عن التعصب والغضب والتشدد، ويجب ان احنا نتناقش بطريقة طليق وتتناسب مع اولاد القرن 21. وبعد المناقشة انا مستعدة للاجابة على اي سؤال. والهنا المجد الدائم. احبائي عندما كنت في الاسلام كانت هناك مقولة تتردد كثيرا على مسامعي، وهي الاسلام كرم المرأة. وسمعت الكثير والكثير عن تكريم الاسلام للمرأة، وكيف أن القرآن أعطى المرأة حقوق كثيرة لم تعطى لها من قبل، وكيف أفضح لها مكانتها في المجتمع الإسلامي. ومن كثر ما سمعت وجدتني متشوقة جدا أن أنا أعرف مكانة المرأة في الإسلام، ولذلك قمت بجمع معظم الآيات القرآنية من المصحف الشريف التي تخص المرأة وحقوقها في المجتمع الإسلامي، وكذلك بعض الأحاديث النبوية المؤكدة. وإليكم أحبائي في كل مكان مكانة المرأة في الإسلام. أولا الزواج. في في سورة النساء رقم 4 والآية رقم 3: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. مفهوم من الآيات السابقة تصريح واضح وصريح للرجل المسلم أن يتزوج بأكثر من زوجة، باثنين وثلاثة واربعة. وعلى العموم إليك يا أخي المسلم ما جاء في تفسير البيضاوي، يقول البيضاوي: إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أي إن خفتوا ألا تعدلوا بينهم إذا تزوجتم بهن، فانكحوا ما طاب لكم من نساء، أي تزوجوا بغير اليتامى من ذوات الغنى والجمال اثنين أو ثلاثا أو أربعة. وكلمة وإن خفتم ألا تعدلوا، يعني ما تقدروش تعدلوا بين هذا العدد، فواحدة، أي تكفيكم واحدة، أو ما ملكت أيمانكم. وكلمة ما ملكت أيمانكم تعني أي عدد من السراري، لأن السراري لا تحتاج إلى كثير إعالة، وليس من نحوهن حرج في عدم العدل بينهن. هذا هو نص القرآن وتفسيره. أخي المسلم، القرآن يعطيك الحق أن تجمع أكثر من زوجة، اثنين ثلاثة أربعة. أختي المسلمة، ليس من حقك الاعتراض، هذا هو شرع إله الإسلام. وما هو أكثر من ذلك، كلمة ما طاب لكم، بمعنى أن واحدة لن تكفي أبدا، وكلما نظر الرجل إلى أخرى وطابت له تزوج بها. وهذا أيضا تصريح للرجل أن ينظر إلى كل امرأة غير متزوجة نظرة فاحصة ربما تطيب له فيتزوجها، وخصوصا إذا كان الرجل مقتدر ماديا. وأنا أسأل، أليست الأسرة هي خلية مصغرة للمجتمع؟ إن وجود رجل واحد بين زوجتين أو ثلاثة أو أربعة وعدد كبير أو صغير من السراري يكون مصنع للظلم وميدان للبغضاء والمشحنات ومعمل لتخريج المطلقات والمشردين من الأطفال الأبرياء ومباراة غير شريفة بين النساء للوصول إلى قلب الرجل. وأي ظلم يقع على الزوجة عندما تجد أخرى تشاركها في أخص خصوصيتها مع زوجها وتزاحمها في قلب زوجها ودخله ووقته وكل ما يملك. أختي المسلمة، إيه يكون شعورك لما تلاقي جوزك مع واحدة تانية، مع زوجة تانية بتشاركك كل شيء كل شيء؟ هل تعتقدي أختي المسلمة أن إلهك ظالم إلى هذا الحد؟ والعجيب أن إله الإسلام يعطي هذا التصريح لرسول الإسلام، مع أنه منذ البدء خلق آدم ثم حواء واحدة، مع أنه بعد نزول آدم وحواء إلى الأرض كانت الأرض فاضية والرب كان عايز آدم وحواء يثمروا ويكثروا، لكن لا، هي حواء واحدة تكفي. هل أنت شايفة في ده يا أختي المسلمة تكريم لك أم إذلال؟ سألت مرة أحد زملائي اللي بيدرسوا الدين الإسلامي، ما الهدف من تعدد الزوجات؟ فأجابني بقى بكل قوة وقال لي: الناس بيسيئوا استخدام هذه الآية، مع إنه تعدد الزوجات ده لازم يكون لظروف معينة وشروط معينة، الحكاية مش سايبة. قلت له: طب إيه هي؟ فقال لي: نمرة واحد، إذا مرضت الزوجة وأصبحت في حالة صحية سيئة جدا لدرجة أنها ما تقدرش تخدم جوزها ولا تقوم بمهامها الزوجية، في هذه الحالة من حق الرجل أن هو يتجوز واحدة تانية. وفي حالة تانية عدم مقدرة الزوجة على الإنجاب لأي ظرف، ربما يكون لظروفها الصحية مريضة مثلا، الإنجاب في خطر على صحتها أو للعقم، ففي الحالة دي الزوج من حقه يتجوز واحدة تانية. ليه يحرم نفسه من نعمة الأولاد بسبب مراته؟ أو في حالة ثالثة، إذا كانت الزوجة لا تريح زوجها ولا تطيعه وإذا كانوا على خلاف دائم وغير متفق الرأي وبينهم خلافات لا حل له. في الحالة دي الراجل يدور على واحدة تانية تريحه. وهنا أهمس في أذنك يا أخي المسلم، هل تعطي زوجتك الحق في أن تطلق منك وتتزوج بآخر إذا كنت مثلا لا سمح الله مريض ومش قادر تقوم بمهامك الزوجية، أو إذا كنت لا تنجب، أو إذا كنت غير متفق الرأي؟ أنا هرد بالنيابة عنك، لا طبعا مش من حق أهل آخر. إيه يكون شعورك يا أخي المسلم لما تسألك زوجتك إنها عايزة تتطلق منك وتتجوز بآخر لأنك مريض، لأنك مش بتخلف، لأنكم مختلفين؟ برضو هرد بالنيابة عنك، هي لا تجرؤ أن تطلب، لأن هذا هو الشرع، أعطى الرجل حق الزواج والطلاق ومش من حق المرأة. وإذا المرأة أرادت الطلاق تروح للمحاكم الشرعية وهتقضي عمرها كله فيه، وبرضه من غير ما تطول الطلاق. يقول الإمام الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين جزء 2 صفحة 33، يقول الإمام الغزالي: ومن الطباع ما تغلب عليه الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة، فيستحب لصاحبها الزيادة على الواحدة إلى الأربع. ويقول أيضا في تفسير: فإن خفتم ألا تعدلوا، قال الإمام الغزالي: أن تعدلوا في شهوة القلب وميل النفس، ويتبع ذلك التفاوت في الوقاع، وإنما عليه العدل في العطاء والمبيت، وأما في الوقاع والحب فذلك لا يدخل تحت الاختيار. ويقول الحديث الشريف لصحيح البخاري جزء 7 والحديث رقم 142: كان نبي الله يطوف على نساء في الليلة الواحدة، وكان له يومئذ 9 نسوة، طبعا غير السرار. هنا بيبين لكم قد ايه رسول الاسلام كان عادل. ويقول الامام الغزالي في كتابه برضه احياء علوم الدين جزء 2 صفحة 27، بيتكلم عن الصحابة واللي هم الصحابة اللي كانوا مع رسول الاسلام، فبيقول: كان عليا ازهد اصحاب رسول الله. شوفوا الازهد الاصحاب كان عنده ايه. كان له 4 نسوة و17 سرية، شوف الزهد. ويضيف في صفحة 34: وكان في الصحابة من له 3 زوجات و4 زوجات، لكن اللي كان لها ومن كان له 2 ما يتعدش، لا يحصى. وفي صفحة 33 يقول: حكي علي ابن عمر وكان من زهاد الصحابة وعلماؤهم أنه كان يفطر من الصوم على الجماع قبل الأكل، وربما جامع 3 من جواريه قبل العشاء. ويضيف أيضا في صفحة 20: كانت الشهوة أغلب على مزاج العرب، لهذا كان استكثار الصالحين للنكاح أشد، ولأجل إفراغ القلب أبيح نكاح الأمة. وهذا ما يفهم من كلمة ما ملكت أيمانكم. وهذا التصريح اللي هو ما ملكت أيمانكم ورد في سورة النساء رقم 4 والآية 25: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. وفي سورة الروم رقم 30 والآية رقم 28: هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء؟ لا طبعا محدش هيشارككم فيها. وفي سورة الأحزاب رقم 33 والآية رقم 52، هنا الحديث موجه من إله الإسلام إلى رسول الإسلام. شوف الإله الإسلام بيقول له إيه: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك، وكان الله على كل شيء رقيبا. وأيضا في سورة الأحزاب رقم 33 والآية رقم 50، وبرضه حديث موجه من إله الإسلام لرسول الإسلام، بيقول له إيه: يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، يعني اللي ربنا أنعم بيهم عليك. وفي سورة المعارج رقم 70 والآية رقم 30: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فأنهم غير ملومين، غير ملومين. أحبائي، في الآيات السابقة تأكيد واضح وصريح بمعاملة العبيد والسراري والجواري، معاملة الزوجة. واجتمع علماء المسلمين على أنه إذا اشترى رجل جارية فإن عقد شرائها يفيد حل وطئها ضمنا، وهو ليس عقد نكاح، يعني هو مش عقد زواج، كما لا يخفى عقد شراء الأمة إنما هو لملكها قصدا والتلذذ بها ضمنا، فهو عقد شراء ولا عقد نكاح. هذا ما جاء في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزائري. ويقول الإمام الرازي في تفسيره لسورة النساء: وما ملكت أيمانكم، سوى الله في السهولة واليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصر، ولعمري أنهن أقل تبعة وأخف مؤنة من المهائر، لا عليك أكثرت منهن أم أقللت، عدلت بينهن في القسم أم لم تعدل، عزلت عنهن أم لم تعزل. ويقول الإمام القرطبي في تفسير نفس الآية: فإن خفتم ألا تعدلوا، يعني بمعنى إن خفتم ألا تعدلوا في القسم بين عدد كبير من الزوجات فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. التفسير: فجعل ملك اليمين كله بمنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون للإيماء حق في الوطأ أو القسم، إلا أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكية والرفق بالرقيق. أختي المسلمة، القرآن أعطى زوجك الحق في ممارسة الجنس مع ما ملكت يمينه. لعلك ستقولين: ده كان زمان، الجواري والعبيد ده كان في عهد الرسول وما يجيش دلوقتي. أنا هرد عليكي وأقولك: أنت مش بتقولوا إن القرآن دين لكل العصور وكتاب الله الذي يتمشى مع كل حضارة؟ نعم، الآن لا يوجد جواري أو عبيد أو سراري، لكن مع تطور الوقت يوجد خادمات ومربيات، وبمعنى أصح مدبرات منزل، وزوجك يعطيهن راتب شهري، إذا من حقه أن يمارس الجنس معهن، وذلك لأن القرآن يفسر ويتمشى مع تطور البشرية ومع العصر الحديث. والسؤال: ماذا يكون شعورك عندما تكتشفي أن زوجك يمارس الجنس حقه اللي أعطاه إياه القرآن؟ هل ستعترضي على شرع إله الإسلام؟ وإذا أنجبت خادمتك أو مديرة منزلك، ما سيكون مصير هذا الطفل؟ هل ستسمحي لزوجك أن يعترف به ويديله اسمه، أم سيكون عار يجب التخلص منه؟ قرأت منذ فترة في أحد الصحف العربية خبر هز كياني. بيقول الخبر أن معظم الشغالات الفلبينيات في إحدى الدول العربية أنجبن، والمؤسف أنه بعد أن أنجبن طردن من هذا البلد العربي وهن يحملن أطفالهن الذي سجل باسم الأم. هل هذا معقول؟ ده معقول الله القدوس يسمح بهذه المهزلة؟ إن عدد الآيات اللي بتعطي الرجل الحق في القرآن أكبر وأكثر من إني أذكرها كلها دلوقتي. وأيضا هناك كتير من الأحاديث برضو كتيرة جدا، لكن أنا هذكر منها على سبيل المثال. عن جابر بن عبد الله وسلم الأقرع قال: كنا في جيش فآتانا رسول الله فقال: إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا بالنساء فاستمتعوا. أخرجه صحيح البخاري. وحديث آخر عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله أصابوا سبايا يوم أطاس لهن أزواج من أهل الشرك، فكان أناس من أصحاب رسول الله كفوا وتأسموا عن غشيانهن، فنزلت آية قرآنية عشان تصرح لهم إنهم يمارسوا الجنس معاهم. وتقول الآية إيه؟ والمحصنات، يعني اللي ليها زوج، من النساء وما ملكت أيمانكم. ومعنى الحديث واضح، وهو التمتع بالسبايا حتى إن كنا متزوجات أزواج غير مسلمين. ده اللي لقيته بالنسبة للزواج وما ملكت أيمانك. هننقل لكلمة لنقطة تانية، الطلاق في القرآن. إليكم يا أحبائي في كل مكان ما يقوله القرآن عن الطلاق. نمرة واحد في سورة البقرة رقم 2 والآيات 227 و228، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. وفي سورة النساء رقم 4 والآية رقم 20، وإن أردتم استبدال زوجة مكان زوجة وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوه منها شيئا، تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. 3 في سورة التحريم رقم 66 والآية رقم 5، يقول رسول إله الإسلام إلى نساء رسول الإسلام مهددا إياهن بالطلاق، ويقول لهم إيه؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكار. أختي المسلمة، هذا هو حكم القرآن في الطلاق، هو أمر شديد الخصوصية للزوج، ليس لك فيه أي اختيار. ففي المثل الأول اللي هو سورة البقرة يقول القرآن وإن عزموا الطلاق، بمعنى أن إذا الزوج عزم أو قرر أن يطلق، الرب يكون إيه؟ الله سميع عليم، وأنت لا شيء لك، ليس ليك أي اعتبار ولا قيمة ولا كلمة، قال لك أنت طالق خلاص بقيتي طالق، ما عليك إلا أنك توفي العدة اللي هي 3 أشهر قبل أن تفكري في أن تتزوجي مرة أخرى، وإذا اكتشفتي في هذه المدة أنك حامل فيجب عليك أن تخبري زوجك، ربما يرق قلبه يتحنن عليك ويردك عشان خاطر الطفل اللي في بطنك، لأنه كما جاء في نص الآية لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، لأن زوجك أحق بردك والعناية بالطفل، وطبعا هذا يرجع إلى زوجك، والكلمة الأولى والأخيرة له. في المثل الثاني اللي هو من سورة النساء يقول القرآن مخاطبا الزوج، إن أردتم استبدال زوجة مكان زوجة، بمعنى أنه إذا أراد الزوج استبدال زوجته دون أي سبب، من غير ما يدي أي سبب، ربما يكون لأنه سقم الحياة معها، أو لأنه تقابل مع أخرى أجمل منها أغنى منها، أو أي سبب آخر، ليس عليه إلا أن يروح يطلق مراته ويتزوج بأخرى، ولكي يروح ضميره إذا كان أهدى الزوجة الأولى هدية أي كانت قيمتها، ولو حتى وصلت إلى قنطار من الذهب، يجب عليه أن لا يرد ما أعطاها، لأن في ذلك ظلم شديد، وبالتالي اسمه ذنب، والله سيعاقب على ذلك. وأنت يا أختي المسلمة زي اي قطعة اساس في المنزل، اذا ادمتي واصبحتي قديمة من حق زوجك ان يبدلك باخرى لانه مل منك. ويويلك من الزوج اللي بيحب التجديد. هل في ايدك اي شيء تمنعيه؟ هل اذا جوزك صبح وطلقك هتقدر تقولي له ليه ولأ او تعالى؟ ما تقدريش خلاص. هل هتعترضي على شرع اله الاسلام؟ ده حقه الشرعي. ربما برضو تقولي في نفسك ده ما بيحصلش دلوقتي، جوزي ما يقدرش يطلقني لان يتجوز باخرى، وخصوصا لانك اذا كنت مثلا بنت ناس ومن عيلة كبيرة، او اذا كنت موظفة ولك دخل كبير، او اذا كان بينكو اولاد كتير. وانا ارد عليك، هنا تكمن الكارثة. بمعنى ان الرباط الذي يربط الاسرة في الاسلام ويضمن عدم تفككها ربما يكون الاولاد او ضيق يد الرجل او غنى الزوجة او مركزها الكبير او عيلتها الكبيرة او اي حاجة تانية، ومش بدافع الدين والضمير واتباع تعاليم ووصايا الدين الآتي فعلا من عند الله. والحقيقة التي لا انكرها ان الزوج المتعلم المثقف والذي ينتمي الى الطبقات الراقية لا يطلق زوجته بسهولة، ونادرا ما يتزوج باخرى عليها. ومعظم العائلات من الطبقة الراقية المتعلمة ترفض هذا رفضا تاما، اللي هو مثنى وثلاث ورابع، وترفض الطلاق من غير سبب. وهنا اكرر، هل يكون ترابط الاسرة مرجعه الى المستوى الاجتماعي والثقافي وليس للتمسك بتعليم الدين؟ ده معقول؟ فين العقل والمنطق؟ كلما تقدمت الاسرة وتمدينت كلما رفضت منطق الطلاق والجمع بين مثنى وثلاث ورباع. وهنا اكرر السؤال مرة اخرى، انتوا مش بتقولوا ان القرآن صالح لكل العصور ومتمشي مع الزمن والتطور؟ وانا بسأل، اين هذا التطور والتمشي مع الزمن اذا كان بعض الناس بيخجلوا انهم يستخدموا هذا الحق الشرعي؟ وهناك بعض الدول الاسلامية بتمنع الزوج ان يتجوز واحدة تانية على مراته زي تونس. والعجيب ان توجد في المصحف صورة باسم الطلاق، رقمها في مسلسل المصحف 65، وتبدأ الصورة بإيه؟ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله إلى آخره. يعني مفيش ضابط ولا رابط ولا أي حاجة، إذا طلقت النساء احصوا العدة. بمعنى أن الطلاق حق لا خلاف عليه، وكل ما يهم انه نحصل العدة. وفي المثال الثالث، المثل الثالث اللي هو من سورة التحريم رقم 66 والآية رقم 5، زي ما قلت الحديث موجه من اله الاسلام الى نساء رسول الاسلام، في تهديد واضح وصريح، ان لم يطعن الرسول ويكف عن مضايقته وملاحقته وتدبير المؤامرات سوف يبدله اله الاسلام هؤلاء الزوجات المتعبات باخريات. لهم صفات كتيرة، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، سيبات وابكارة. سيبات اي سبق لهن الزواج، ربما يكونوا متطلقين او ارامل، وابكارة اللي هم ما جوزوش قبل كده. والخلاصة ان القرآن اعطى الزوج المسلم الحق في تطليق زوجته ولم يذكر اي ضابط لاستخدام هذا الحق، ولم يذكر القرآن آية واحدة تعطي الزوجة الحق في ان تطلق من زوجها. هذا ما وجدت في القرآن، واليكم ما جاء في بعض الاحاديث النبوية الشريفة وكتب كبار علماء الاسلام. جاء في كتاب احياء علوم الدين للإمام الغزالي جزء 2 صفحة 20 الآتي: تزوج عمر بن الخطاب من ابنة علي ابن أبي طالب وهو أكبر من عمر أبيها، وتزوج علي ابن أبي طالب بعد وفاة فاطمة زوجته بأسبوع، وقيل أن ابنه الحسن قد تزوج من أكثر من 200 امرأة، وقد عقد على 4 في وقت واحد، وطلق 4 في وقت واحد، واستبدل 4 في وقت واحد. ولهذا محمد رسول الإسلام كان يقول للحسن: أنت أشبهت خلقي. ولهذا قيل أن كثرة نكاح الحسن أشد ما شبه به من رسول الإسلام. وتزوج المغيرة ابن شعبة ب80 امرأة، 80 امرأة. وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله: النكاح من سنتي، فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، فتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصيام له فيه رجاء. وعن سعيد بن جبير قال: قال لابن عباس: تزوج، فإن خيرنا أكثرنا نساء. وعن سعيد قال: قال لي ابن عباس: يا سعيد، ألك امرأة؟ قال: قلت لا. قال: ماذا؟ فإذا رجعت فتزوج. قال: فعدت إليه فقال: يا سعيد، أتزوجت؟ قلت لا. قال: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرهم نساء. وحديث آخر عن رسول الإسلام يقول النبي: حبب إلي من دنياكم النساء والطعام والطيب، ثم قال: أصبر عن الطعام والشراب ولا أصبر عنهن. ورد في كتاب الطب النبوي لابن القيم الجوزية صفحة 195. ده الجواز، وده الطلاق، وده شرع الإسلام، ودي السنة اللي أتى بيها رسول الإسلام. في أمر هام جدا يخص الجواز والطلاق هتكلم معاه دلوقتي، زي ما جه في سورة البقرة رقم 2 والآية 230. يقول القرآن: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك يبينها لقوم يعلمون. أختي المسلمة، لم يكتفي القرآن بإعطاء الزوج حق جمع بين أكثر من زوجة وإجلالك، وأيضا حق الزوج في تطليقك في أي وقت مشاء دون ضابط أو رابط أو قيد أو شرط، لكن في الآيات السابقة إهانة لجسدك ومشاعرك. فإذا طلق الزوج زوجته بكلمة أنت طالق، ممكن يردها برضو بكلمة، لكن إذا قرر الطلاق 2 ففي المرة الثالثة ما يقدرش يردها إلا ما تتجوز راجل تاني جواز فعلي. هذا هو الشرع. تعالوا نشوف كبار المفسرين الإسلام قالوا إيه. قال البيضاوي: فلا تحل له من بعد، أي من بعد الطلاق البائن اللي هو 3 مرات، حتى تنكح زوجا غيره، حتى تتزوج غيره. وقد لعن الرسول المحلل والمحلل له. كان يلعن الشرع أحسن. وأنا أسألك يا أختي المسلمة، ألا يستنكر العقل والضمير هذا النظام العجيب؟ إذا كان زوجك متهور أو مندفع في استخدام حق الطلاق، لا يمكن الرجوع إليه إلا بهذا الشرط، أن تتزوجي زوجا غيره اسم المحلل، وأن يهان جسدك وتجرح مشاعرك، وتدفعي أنت تمن تهور جوزك من كرامتك. ما شعورك عندما تجدين نفسك في هذا الموقف المزعج؟ لكن هذا هو شرع إله الإسلام كما جاء في القرآن. والآن إليك بعض الأحاديث عن الرسول التي تخص هذا الموضوع. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته 3، فتزوجت فطلقها الزوج الثاني قبل أن يمسها، فسئل رسول الله: أتحل للأول؟ فقال لا، حتى يذوق سيلتها كما ذاق الأول. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأة ثلاثة، فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله عن ذلك فقال لا، حتى يذوق الآخر عسيلتها كما ذاق الأول. أخرجه مسلم. وفي حديث آخر لصحيح مسلم عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة إلى النبي، قالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، بت طلاقي يعني طلقني ثلاث مرات، فتزوجني عبد الرحمن بن زبير وأنا معه مثل هبة ثوبه، يعني ما لمسنيش. فتبسم رسول الله فقال لها: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ قالت: نعم. قال: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق سيلتك. الحديث ده موجود في صحيح مسلم جزء 4 حديث رقم 154. أحبائي في الإسلام، لقد عشت بينكم 47 سنة من عمري، وأعرف جيدا ما تعني هذه الآيات، أو بمعنى أصح أعرف ما يعني هذا التشريع، وأعرف أيضا ما يترتب على كلمة الزوج انفصال. ولكن الحقيقة التي يجب أن أذكرها أن هذه المواقف السابقة لم تحدث لي ولم تحدث في محيط أسرتي، وذلك كما سبق وذكرت لأني أنتمي لأسرة كبيرة وجميع أفرادي متعلمين وليهم مراكزهم الكبيرة. وأيضا أقر أن هذه مواضيع الطلاق وتعدد الزوجات والمحلل وما ملكت أيمانكم ما شفتهاش في محيط أسرتي ومعارفي، ولكن أريد أن أوضح السبب، لأن أسرتي والمجتمع والمستوى اللي كنت عايشة فيه متعلم ومثقف، وهذه التصرفات تعتبر عيب وعار. والسؤال الملح: هل إذا ارتفع المستوى الثقافي والاجتماعي أصبح شرع الإسلام عيب وعار؟ بمعنى أن هذا الشرع والحق لا يحدث إلا بين الطبقات المتواضعة ثقافيا واجتماعيا وماديا؟ وأقولها تاني، إن كلما تقدمت الأسرة وارتقى مستواها الثقافي والاجتماعي أصبح شرع الزواج والطلاق والمحلل عيب وعار ولا يليق بين المجتمعات الراقية. وكرر: أين العقل والمنطق والضمير؟ هل معقول أن الله الخالق القدير اللي خلق الكون بكلمة قدرته وبهذا النظام العجيب لدرجة أن العلم الحديث كل يوم يكتشف أشياء يتمجد فيها اسم الرب ويمجد كل ما في السماوات والأرض يدي هذا الشرع؟ شرع كلما تقدمت البشرية وكلما ارتقت يرفضه، هل هذا معقول؟ اتكلمت عن الزواج وعن الطلاق وعن المحلل. النقطة الثالثة اللي هتكلم فيها دلوقتي شهادة المرأة في القرآن. يقول القرآن في سورة البقرة رقم 2 والآية رقم 282: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نشوف رأي كبار المفسرين. قال البيضاوي في تفسير هذه الآية: واطلبوا أن يشهد على الدين شاهدان من رجالكم، أي من رجال المسلمين، وهو شرط أساسي إسلام الشهود، وإليه ذهب عامة العلماء. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادة الكافر، أي غير المسلم، بعضهم على بعض، ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم. وأن يكون رجلين، فإن لم يكن الشاهدان رجلين فرجل وامرأتان، بمعنى يشهد رجل وامرأتان. أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وإن ضلت، وفيه إشعار بنقصان عقلهن وقلة ضبطهن. ده اللي جه في تفسير البيضاوي. وهنا أسألك يا أختي المسلمة، كم هو مقدار الغبن والمهانة التي تشعري بها من هذا المبدأ المهين البعيد كل البعد عن مبدأ المساواة في الشخصية الإنسانية؟ كم من امرأة واحدة فاضلة مثقفة متعلمة أصدق وخير من عديد من الرجال الجهال؟ ولكن هذا هو شرع إله الإسلام، وهذا ما يقوله القرآن. وإليك بعض الأحاديث اللي بتتكلم في نفس الموضوع. يقول الرسول في حديث لصحيح البخاري جزء 1 حديث 301: يا معشر النساء، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل؟ كنا بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت المرأة لم تصلي ولم تصم؟ كنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وفي رواية أخرى قال الرسول عن النساء: إنهن ناقصات عقل ودين. وأضاف: ناقصات عقل، لأنهن خلقن من ضلع آدم، ولذلك شهادة الرجل تساوي امرأتين. وناقصات دين، لأنهن إذا حضن قضينا وقت أقل من الرجل في الصلاة والصوم، فلذلك هن ناقصات عقل ودين. أختي المسلمة، هذا هو تكريم الإسلام لك، أنت ناقصة عقل ودين. ومع أن العلم الحديث لم يثبت ولن يثبت أن الرجل أكثر ذكاء من المرأة، أو أن ذاكرة الرجل أقوى من المرأة، ولكن رأي القرآن غير كده. ومع أنك الآن جنب إلى جنب مع الرجل في جميع المجالات العلمية والفكرية والأدبية وخلافه، ولكن في نظر الإسلام وشرع الإسلام أنت ناقصة عقل ودين. ومهما حاولت وحصلت على أعلى الشهادات العلمية ووصلت إلى أعلى الدرجات، لا فائدة. شرع إله الإسلام بيقول لك أنت نص الراجل في الشهادة. قد تكوني باحثة، عالمة، شاعرة، وزيرة، رئيسة وزراء، ملكة، لكن في المحكمة أنت نص شاهد، لا محال. أخي المسلم، من هي المرأة بالنسبة لك؟ إنها أمك، إنها أختك، إنها زوجتك أو بنتك. هل تعتقد أنه من العدل أن تعتبر المرأة نصف رجل أمام المحكمة؟ وهل من المعقول أن بعد أن وصلت المرأة في جميع أنحاء العالم وفي البلاد الإسلامية إلى هذه المناصب العالية، وتعلمت وغزت جميع المجالات وشغلت أعلى المناصب، تيجي في المحكمة والشرع يقول لها لا انت نص رجل، تجيبي واحدة تانية عشان تكمله؟ والعجيب اني اسمع الكثير والكثير من الشعارات اللي بتطالب بالمساواة بين الرجل والمرأة، ولكن كيف تكون المساواة والقرآن يقول لا مساواة، الست نص راجل؟ وهذا وكيف يتعارض التطور المدنية مع القرآن؟ اعتقد ان هذا الشرع لا يليق إلا بالمرأة في عصور الإسلام الأولى، لما كانت الست قاعدة في الخيمة ما بتخرجش منها. وأعتقد أيضا أن جميع النساء التي نقصت من التعليم يوافقوني الرأي. تصور يا أخي المسلم، هيكون رد فعل المرأة في الغرب إيه إذا حاولت أن أنت تطبق الشرع ده عليها؟ تخيل إيه اللي هيكون مصيرك. النقطة الرابعة: المرأة والميراث في الإسلام. يقول القرآن في سورة النساء رقم 4 والآية رقم 11: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وفي نفس السورة رقم 4 والآية رقم 176: وإن كانوا أخوة ورجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا، والله بكل شيء عليم. قرأت في تفسير هذه الآية ما جاء في التفسير الكبير الرازي، يقول الكتاب قوله للذكر مثل حظ الأنثيين أن الرجل أكمل حالا من المرأة في الخلقة وفي العقل وفي المناصب الدينية، مثل صلاحية القضاء والإمامة، وأيضا شهادة المرأة نصف شهادة الرجل. ومن كان كذلك وجب أن يكون الإنعام على الرجل أزيد، وأيضا أن المرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة، فإذا أضيف إليها المال كثر الفساد وعظم. هذا ما وجدت في تفسير الإمام الرازي الكبير. ويضيف الإمام الرازي في قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، لما كان الذكر أفضل من الأنثى قدم ذكر عن الأنثى. وقال البيضاوي للذكر مثل حظ الأنثيين، أي يعد كل ذكر بأنثيتين، وحيث اجتمع الصنفان الذكور والإناث فيضعف نصيب الذكر، لذلك يخص الرجل الذكر بالتنصيص على حظه، لأن القصد إلى بيان فضله والتنبيه على أن التضعيف كاف للتفضيل. أختي المسلمة، اسألي نفسك، لما يتساواش الرجل والمرأة في الميراث؟ أليس لكل منهما جسد له نفس الاحتياج؟ أليست مطالب المعيشة على كليهما واحدة؟ بل قد تكون في بعض الأحيان أقصى على المرأة إذا كانت قاصر أو إذا كانت غير متزوجة أو أرملة. أخي المسلم، بالطبع أنت هتكون سعيد جدا وراضي وأنت بتحصل على ضعف ميراث أختك، لكن هتكون بنفس السعادة والرضا لما مراتك أو زوجتك تورث نصف ميراث أخيها؟ ربما كان ذلك مقبول في العصور القديمة، حيث كان الرجل هو المسؤول الوحيد عن الإنفاق على أسرته، ولكن الآن لا يوجد أي مبرر، حيث أن المرأة تقف بجوار زوجها على قدم المساواة ويد بيد معه في العمل والإنفاق. وأيضا ربما يكون هذا مقبول لعصور الإسلام القديمة، حيث أن المرأة في الجاهلية أي ما قبل الإسلام ما كانش ليها نصيب بالمرة في الإسلام في الميراث، ولما يجي الإسلام يقول لها تاخدي يبقى هنا نصفها. لكن ما هو أكتر من كده، ما يقوله القرآن في نفس السورة رقم 4 والآية 11، القرآن عن تقسيم الميراث. شوفوا الظلم في تقسيم الميراث، فمثلا إذا مات رجل وترك ثروة كبيرة، إذا كان هذا الرجل أنجب أناس فقط فالأناس دول يرثون الثلث، ويشترك والدي هذا الرجل وأخواته في الميراث ويكون لزوجته الثمن. ولكن إذا كان هذا الرجل المتوفي اللي هو ترك ثروة كبيرة له ولد، لا، هنا الوضع يختلف، الولد يحجب الميراث عن باقي الأسرة ولا يشاركه الميراث إلا الزوجة وأخواته. أخي المسلم، أختي المسلمة، هل ده معقول؟ ألا ترى أن هذا النظام فيه ظلم شديد للمرأة؟ وأكرر نفس السؤال، هل من المعقول أن يكون الله الخالق القدير اللي خلق الذكر والأنثى ظالم إلى هذا الحد على خلقته؟ والآن يا أخو المسلم، نفس السؤال هكرره مرة تانية، هل تجرؤ أنك تطبق هذا الشرع على المرأة في الغرب؟ تصور ما سيكون رد فعل المرأة إذا طلبت التنفيذ الشرعي ده. خامسا، هل يساوي إله الإسلام بين الرجل والمرأة؟ طبعا من اللي فات باين واضح جدا إن مفيش أي مساواة بين الرجل والمرأة، لا في الجواز والطلاق، ولا فيما ملكت أيمانكم، ولا في تعدد الزوجات، ولا في الميراث، ولا في الشهادة. لكن ما هو أكتر من كده، يقول القرآن في سورة النساء نمرة 4 والآية رقم 34: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نشوف تفسير كبار المفسرين. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: الرجال أفضل من النساء عند الله، والرجل خير من المرأة لأنه هو الذي يقوم بالإنفاق على المرأة وعوالتها. وقال أحمد زكي تفاحة في كتابه المرأة والإسلام: لقد فضل الله بينهما فيما لا يمكن التسوية بينهما به، فالرجل هنا يفضل المرأة من حيث تفوقه العقلي ومقدرته على الإدارة والإنفاق على المرأة. وفي سورة البقرة رقم 2 والآية رقم 228 يقول القرآن: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. أحبائي في الإسلام، نفس السؤال: هل قوامة الرجل وإنفاقه على المرأة تتمشى مع هذا العصر الحديث؟ وهل الآن الرجل هو الوحيد الذي يقوم بالإنفاق على المرأة، أم أن المرأة جنب إلى جنب في الرجل في العمل وجميع المجالات الأخرى؟ صدقوني حين أقول ربما إله الإسلام لم يكن يعرف أن المرأة ستخرج من الخيمة وستغزو جميع ميادين العمل مثلها مثل الرجل تماما، وهتكون مشتركة معه في الإنفاق. وأخيرا إليك يا أختي المسلمة هذا الرأي، رأي الأستاذ البهي الخولي الذي كتبه في كتابه الإسلام والمرأة المعاصرة. يقول الكاتب: قرأت في كتاب المرأة والقرآن للأستاذ محمود عباس محمود العقاد فصل قيم أبطل فيه مساواة المرأة للرجل في العبقرية، وأنا بدوري أرد عليه: يا سيادة الكاتب العظيم، العلم الحديث أثبت تفوق المرأة في كثير من المجالات، وأثبت أنها أحيانا تكون أذكى من الرجل وأحسن منه في القيادة. ما رأيك؟ هل هذا التشريع يليق بالعصر الحديث؟ يا ناس، أين العقل والمنطق؟ هل معقولة أن كل ما تتقدم البشرية ترفض شرع الإسلام؟ نقطة ثانية هتكلم فيها: الحجاب. يقول القرآن في سورة الأحزاب رقم 33 والآية رقم 59: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. اختلف علماء الإسلام والمفسرين في تفسير هذه الآية، فقال الإمام ابن حنبل في تفسير كلمة يدنين عليهن من جلابيبهن أنه وجب على المرأة أن تتغطى بالكامل ولا يظهر منها شيئا، وبهذا يكون معنى يدنين الدم من رأسها لرجليها. لكن قال المالكية والحنفية وبعض الشافعية، قالوا: يجوز كشف الوجه واليدين، وشرط لجواز كشف المرأة وجهها ألا يكون ذلك في حالة تثير الفتنة بأن تكون بارزة الجمال. وجاء في كتاب إلى كل فتاة تؤمن بالله للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي صفحة 48 بيقول إيه: ولكن أصحاب هذا التفسير اللي هم بيدوا المرأة حق إنها تكشف وشها وإيديها، وهم باقي الملكة والحنفية وبعض الشافعية، شرطوا لجواز كشف المرأة وجهها ألا تكون بارزة الجمال وتثير الفتنة. ويضيف الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في صفحة 98: إن الله جل جلاله إنما فرض الحجاب على المرأة محافظة على عفة الرجال الذي قد تقع أبصارهم عليها، لا حفاظا على عفتها من الأعين التي تراها. بمعنى أن الحجاب فرض على المرأة بقى مش للمرأة، حفاظا على الرجل لحسن عينه تقع على المرأة الجميلة. هل ده معقول يا أختي المسلمة؟ هل ده معقول يبان وشك وإيديكي بس، وإذا كنت جميلة تغطي وشك؟ في سورة النور رقم 24 والآية رقم 31 يقول القرآن: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي القربة من الرجال أو الطفل الذي لم يظهروا على عورات النساء، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أختي المسلمة، في الآية السابقة من سورة النور من يحل لك أن يروك بدون الحجاب؟ وهم باختصار زوجك، أبيك، أبو زوجك، ابن زوجك، والد زوجك، أخوك، ابن أختك، ابن أخوك، جميع نساء الأسرة، خادماتك، أي اللي هم تابع أو أي تابع لا يملك الإربة، بمعنى الذي لا يملك القدرة على الجماع، والأطفال الذين لم يبلغوا سن الرشد. هؤلاء هم الذين من حقك أن يروك بدون حجاب، ولكن ما دون ذلك لا يحل لك أن يروك أبدا بدون حجاب. ما رأيك يا أختي المسلمة؟ الشرع يحملك المسؤولية، وخصوصا إذا كنت جميلة وما تغطيتيش كويس. الرجال غير مسؤولين عما سيبدر منهم نحوك. والسؤال الملح الآن: ألا يوجد ضابط للرجل غير تغطية المرأة؟ وهل من المعقول أن تتغطى المرأة جيدا حتى تكون في مأمن من الاعتداء عليها، وخصوصا إذا كانت جميلة؟ وهؤلاء الرجال الذين يعتدون على النساء في الطريق لمجرد النساء، ان النساء مش متغطيين او مش لابسين الحجاب، هل هذا عذرهم والمبرر لهم؟ هل ده معقول؟ اين العقل والمنطق؟ وانت يا اختي المسلمة، هل تقبلين ان تعيشي في ظل هذا الشرع؟ تغطي جيدا والا انت مسؤولة عما سيحدث لك. ان هذا الشرع يدعو الى الفوضى وعدم انضباط الرجال، ويدي فرصة للرجال الاشرار والعذر في التهور وعدم ضبط النفس. الحقيقة ان هذا الشرع اقرب من نظام الغاب. والحقيقة برضو التي يجب ان اذكرها ان هذا لا يحدث الان. الستات بيمشوا في الشوارع مضغطين مش مضغطين، لكن الرجال ضبطين نفسهم. وايضا 90% من النساء المسلمات لا يرتدين الزي الاسلامي بمفهومه الصحيح الذي هو النقاب، وحتى المحجبات المغطية شعرها يرتدين احدث الموضة بدل، وبيستخدموا المكياج والاشربات الملونة وغيره وغيره وغيره. والسؤال لك انت يا اختي المسلمة، لماذا تحررت من زي الاسلام الصحيح؟ ان معظم النساء في معظم الدول العربية تحررنا من هذا الزي. اختي المسلمة، انا اعرف الجواب، اعرف جواب سؤالي، لكن عايزاك انت تجاوبي نفسك بامانة، وارجوك انك تكوني صادقة مع نفسك وقوليها. لانه مع التقدم والمدنية وخروج المرأة من خيمتها ودخولها جميع الميادين الثقافية والعلمية، كان لابد ان تغير من مظهرها وطريقة لبسها لكي تتمشى مع المدنية والعصر الحديث، أليس كذلك؟ إليك يا أختي المسلمة بعض الأحاديث بخصوص هذا الموضوع. قال الرسول: أقرب ما تكون المرأة من وجه ربها إذا كانت في قعر بيتها، وإن صلاتها في صحن دارها أفضل من صلاتها في المسجد. رواه الإمام الغزالي في كتاب أحياء علوم الدين جزء 2 حديث 65. بمعنى إن الأفضل ليك يا أختي المسلمة إن أنت تقعدي في بيتك، في قعر بيتك، ما تخرجيش. هو ده المكان اللي تكوني أقرب ما تكوني إلى وجه ربك. حتى الصلاة ما تخرجيش تصلي في الجامع، لا، تصليها في البيت، سجن مؤبد. وحديث آخر لرسول الإسلام يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وصحيح. يعني الست، أي ست عورة، أول ما تخرج من باب بيتها يستلمها الشيطان عشان يحارب بيها الرجال. وحديث ثالث لرسول الإسلام: للمرأة 10 عورات، فإذا تزوجت ستر الزوج عورة واحدة، لكن إذا ماتت ستر القبر 10 عورات الأخرى. معناه إن أنت لك 10 عورات، إذا اتجوزتي الزوج يستر عورة واحدة، لكن اللي يستر 10 عورات القبر فقط. رواه مسلم. وفي حديث رابع لرسول الإسلام في مسألة تغطية المرأة يقول: إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان. يعني أنت تو ما تخرجي من بيتك وتمشي في الشارع أنت شيطان، هتحسي الناس الرجال كلهم على الخطية. رواه مسلم والترمذي. وقال صحيح. قال إمام نووي معلقا على إن المرأة إذا أقبلت أقبلت بصورة شيطان، فبيقول إيه؟ فهي شبيهة في بالشيطان في دعائه إلى الشر وبوسوسته وتزيينه للخطيئة. هذا صحيح مسلم بشرح النووي. وحديث خامس. قال رسول الإسلام: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. أنت أضر فتنة في الدنيا دي كلها على الرجال. رواه صحيح البخاري، وده موجود في جزء 7 حديث 33. ولذلك وجب تغطيتك، وخصوصا إذا كنت جميلة، ما يبانش منك حاجة خالص. وأخيرا، قيل: كان عمر يقول للنبي: احجب نسائك، فلم يكن يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوجة النبي ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة وضخمة، فناداها عمر وقال لها: ألا قد عرفناك يا زوجة. وحرصا على رغبة عمر على أن ينزل الحجاب، أنزل إله الإسلام الحجاب في قوله: يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أختي المسلمة، يفهم من الأحاديث السابقة أنه أولا من الأفضل لك ألا تخرجي من بيتك بالمرة، ولو حتى للصلاة، صلي في البيت، ما تخرجيش للمسجد تصلي. ثانيا، أنت عورة، إذا خرجت استشرفك الشيطان، يعني الشيطان هيمسكك ويقودك ويغري بيك كل الرجال. ثالثا، القبر فقط هو الذي يستر 10 عوراتك، جوزك يستر عورة واحدة لكن القبر يستر 10 الباقيين. رابعا، أنت كالشيطان تزينين للرجل الخطأ والخطية. خامسا، يجب أن تتغطي تماما لكي لا يعرفك أحد ويأذيك. هذا أنت في القرآن والأحاديث. النقطة الأخيرة، يقول القرآن في سورة النساء رقم 4 والآية 128: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليها عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. أختي المسلمة، إليك ما جاء في كتاب كبار مفسري القرآن في تفسير هذه الآية. قال الإمام الرازي: وأن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، المرأة عند الرجل يستكثر منها، فإذا أراد أن يطلقها ويتزوج غيرها فعليها أن تقول له: امسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة والقسط. وقوله: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير، يقول بقول المرأة امسكني وتزوج بغيري يتم الصلح ويتراجع الزوج عن الطلاق. أختي المسلمة، هذا هو شرع إله الإسلام. إذا شعرت بملل زوجك منك ورغبته في أنه يطلقك ويتزوج بأخرى، يجب عليك أنك تقدمي كل التنازلات اللي تملكيها عشان يبقيكي زوجة له. أعطيه موافقتك على أنه يتزوج أخرى، ودي تنازل تاني، حقك في النفقة والقسط، ويكفيك أن تبقي زوجة بالاسم وأن تهاني وتجرح كرامتك ومشاعرك للحفاظ على بقائك زوجة. ويقول الحديث عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل يستكثر منها فيزيد يطلقها ويتزوج غيرها، تقول له: امسكني ولا تطلقني، ثم تزوج بغيري، فأنت في حل من النفقة ومن القسمة عليه. فذلك قوله تعالى: لا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. أخرج هذا الحديث صحيح البخاري جزء 7 والحديث رقم 134. وفي حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما أثنت سودة، أثنت يعني كبرت وعجزت، سودة زوجة الرسول هم بطلاقها، فقالت له سودة: لا تطلقني وأنت في حل مني، وقد وهبت يومي لعائشة، وإني لا أريد ما تريده النساء، فأمسكها الرسول، أي أنه لم يطلقها. وكتبت الدكتورة عائشة عبد الرحمن اللي هي بنت الشاطئ في كتاب نساء النبي، قالت: بعد أن أنعم الله على الرسول بالأخريات الجميلات مثل حفصة بنت عمر وزينب بنت جحش وأم سلمة بنت أبي أمية المخزومي وعائشة بنت أبي بكر، أشفق الرسول على زوجته سودة لأنها كانت كبرت وكانت عجزت وسمنت، أشفق عليها من الحرمان العاطفي لأنها كبرت في السن وكانت ضخمة الحجم، فقرر أن يطلقها ويسرحها صراحا جميلا. ولكن سودة ذهلت عندما سمعت النبأ، ويقال أنها قعدت على طريقه في طريق عودته، فناشدته أن يرجعها وجعلت ليلتها لعائشة، ففعل. أختي المسلمة، أعلم جيدا ما يدور بذهنك الآن. أنت تقولين أن هذا لا يحدث الآن، وأنا أكرر لماذا أختي المسلمة هذا لا يحدث الآن، وأيضا أجيبك: لأن هذا الشرع الظالم لا يليق مع التطور والحضارة وتقدم المدنية، وأيضا لا يمكن أن نجد أي زوجة الآن مثقفة ومتعلمة وتعمل ويمكنها الاعتماد على نفسها وليها دخلها الخاص إنها تقبل هذا الذل والمهانة عشان تقول لجوزها: أرجوك ما تطلقنيش واتركني أعيش لخدمتك وفقط، وليس لي أي حق من حقوق الزوجة، وتزوج بغيرك ما تشاء. أختي المسلمة، هذا هو شرع الإسلام، وهذا هو أنت في الإسلام، ولكن هذا هو شرع الإسلام، وهذه هي سنة رسول الإسلام. وأخيرا، ما رأيك يا أختي المسلمة، هل وجدت في كل ما سبق أي تكريم أو حتى إنصاف للمرأة، أو على الأقل معاملتها معاملة كائن بشري؟ ولكن للأسف هذا ما وجدت عن تكريم المرأة في الإسلام، وهذه هي مكانتها وحقوقها المصانة التي تليق بها في رأي إله الإسلام ورسول الإسلام. وهذا ما يقوله القرآن: لقد أعطى رسول الإسلام لأمته ولأتباعه سنة واضحة وقدوة عليهم أن يفتدوا بها، لأن القرآن بيقول في سورة الأحزاب 33 والآية رقم 21: لقد كان لكم في رسول الإسلام في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هي دي الأسوة اللي المفروض كل رجل مسلم يسير عليها ويقتدي بها سنة رسول الإسلام. وشكرا، وأنا في